باب صفة عقد الذمة مسألة، وهي مسألة، هذه مسألة خطيرة، مسألة ولا يجوز لأحد من الكفار الإقامة في الحجاز. يا رب يا رب رحمك يا أرحم الراحمين، يا رب رحمك يا أرحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. في أرض الحجاز، ولا يجوز الإمام أن يصالحهم على ذلك، فإن فعل كان الصلح فاسدا. شوف هنا، حتى ولي الأمر إذا خالف أصل التشريع، والقاعدة عند العلماء أن ولي الأمر يرفع الخلاف، لكن إذا خالف النص الصريح من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ بقوله، ولا يؤخذ بما يتبنى، ولا يؤخذ بترجيح. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشياء: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الله أكبر، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس ونسيت الثالث. وروى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، ولذلك أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجلاهم. نعم، ولأن النبي لما صالحهم قال نقركم على إلى ما شاء الله. نعم. وروت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. يا ربي، ده الآن ما أدري هذه الوصية محققة أم لا، إلى الله مشتكى. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، والمراد بجزيرة العرب في خلاف عريض من العلماء في مسألة جزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة، هي مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها، وسمى الحجاز حجازا لأنه حجز بين التهامة ونجد، لأنه حجز بين التهامة ونجد. والحجاز بعض جزيرة العرب، فإن جزيرة العرب في قول الأصمعي من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول. حقا المراد بالشرع هنا بجزيرة العرب هنا هو جزيرة، هو مكة والمدينة وأيضا تهامة. والدلالة على أن المراد بهذه الأخبار الحجاز لغير ما روى أبو عبيد بن الجراح، أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه أرضاه أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، لأنه صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أجلى أهل الذمة من الحجاز، فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة، وأجلى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قوم من اليهود من الحجاز فلحقوا بخيبر. إذن جزيرة العرب هنا هي مكة والمدينة وتهامة، وأجلى عمر رضي الله عنه وارضاه قوما فلحقوا بخيبر أيضا وأقروا فيها وهي من جزيرة العرب. فيبقى إذن المقصود بجزيرة العرب هنا هي مكة والمدينة وتهم. وما روي أن أحدا من الخلفاء الراشدين أجلى من في اليمن من أهل الذمة، وإن كانت من جزيرة العرب على التخطيط، يعني على ما قاله الأصمعي وغيره. وروي أن نصارى نجران أتوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا له إن الكتاب بيدك والشفاعة على لسانك، وإن عمر أخرجنا من أرضنا فردنا إليها. فقال علي رضي الله عنه إن عمر كان رجلا رشيدا في فعله، وإني لا أغير شيئا فعله عمر. الله أكبر على التأسي بالأخيار الأبرار. ونجران ليست من الحجاز وإنما لنقضهم الصلح الذي صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الربا لذلك أجلهم. فإن دخل داخل منهم الحجاز وغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن كان عالما أن دخوله لا يجوز. وإن استأذن الإمام بعضهم في الدخول نظر الإمام فإن كان في دخوله مصلحة المسلمين من تجارة وغير ذلك من مصلحة المسلمين إما لأداء رسالة أو عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة يعني تجارة في الطعام والشراب أو متاع فيه منفعة للمسلمين أجاز له أن يأذن له أن يأذن لهم الإمام في الدخول لقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فجعلها التقيت أيضا ثم أبلغه مأمنة. فأجاز أن يسمع المسلمون المشرك القرآن وذلك يتضمن الدخول. فإن كان في تجارة لا يحتاج المسلمون إليها لم يأذن له في الدخول إلا بشرط أن يأخذ من تجارته شيئا لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر أن يؤخذ من أنباط الشام من حمل القطينة أو القطنية أو القطنية من الحبوب العشر ومن حمل الزيت والقمح نصف العشر ضرب عليهم ضربة لمصلحة المسلمين. يعني هذا أيضا يرجع التأقيت فيه لتحقيق الإمام أو اجتهاد الإمام. ولا يجوز لمن دخل منهم الحجاز بإذن الإمام أن يقيم في موضع أكثر من ثلاثة أيام. عز الإسلام الله المستعان الله المستعان. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من الحجاز وأذن لمن دخل منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا ولأنه لا يصير مقيما بالثلاث ويصير مقيما بما زاد. فإن أقام في موضع ثلاث أيام ثم اندخل منه إلى موضع وأقام فيه ثلاث أيام ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثا فما دون جاز لأنه لم يصل مقيما في موضع. فإن كان له دين في موضع ولم يمكنه أن يقبضه في ثلاث لم يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث بل يوكل من يقبضه له. وهذا تقييد صارم من عمر الخطاب رضي الله عنه. وإن دخل الحجاز بإذن الإمام ومرض جاز له أن يقيم في موضع حتى يبرأ. وإن زادت قيمته على ثلاث لأن المريض يشق عليه الانتقال. فهنا مسألة مقاصد الشريعة في هذا الباب والمصلحة أيضا في الإحسان للغير. فإن مات فيه وأمكن نقله إلى غير الحجاز من غير تغير يعني لم يدفن في الحجاز لأنه إذا لم يجز له أن يقيم فيه وهو حي فلأن لا يجوز دفن ديفاته فيه أولى. وإن لم يمكن نقله إلا مع التغير دفن لأنه إذا لم يجب نقل المريض للمشقة فالميت أولى. فرع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ولا يمنع أهل الذمة من ركوب البحر الحجاز والاجتياز فيه لأنه لا حرمة البحار. ولهذا لم يبعث أحد من الأنبياء صلى الله عليهم إلى البحار ويمنعون من الإقامة في سواحل البحر الحجازي وجزائره لأن لها حرمة أرض الحجاز وهم ممنوعون من أرض الحجاز فالمشركون نجس. مسألة. ولا يجوز لأحد من الكفار دخول الحرم بحال عليكم السلام ورحمة الله حبيبي أحسن الله عليك. حكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة قال يجوز لهم دخوله ولهم أن يقيموا فيه مقام المسافر ثلاثة أيام يعني ويجوز لهم عنده دخول مكة أعوذ بالله. كل ذلك باطل مخالف لتصريح الكتاب. فصريح الكتاب قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي قوله إنما المشركون نجس أن النجاسة هنا نجاسة العقيدة لا نجاسة البدن. فنزه الحرم من هؤلاء لنجاسة عقائدهم ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان من باب إجلال الله جل وعلا بإجلال الحرم. وثانيا أيضا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا. وأراد به الحرم لأن كل موضع ذكر الله المسجد الحرام فالمراد به الحرم، ومكة كلها حرم، فمكة كلها حرم وكلها مسجد حرام. قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأراد به الحرم لأنه أسرى به بيت مهانة أو بيت خديجة. وقال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام، أراد بذلك الحرم. وقال تعالى هديا بالغ الكعبة، هو بالغ منى يعني من الحرم. والسادس ذلك قول الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فإن خافوا بقطاع المشركين يعني قلة الرزق وقلة التجارة فالله تعالى سيجعل لكم وينشئ لكم رزقا من حيث لا تحتسبون الجميع والله يفعل ذلك، الله المستعان. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجن مشرك بعد عامي هذا، وقال لا يدخلن مشرك المسجد الحرام. إذا ثبت هذا فإن جاء بعضهم يحمل ميرة إلى الحرم خرج إليه من يشتري منه، يعني لو جاء حتى في التجارة نقول له قف على الحدود، قف ويخرج الناس إليك ولا تدخل. وإن جاء ليسلم رسالة فخرج عليه من يستمع منه ذلك، فإن قال لا أؤدي الرسالة للإمام خرج عليه الإمام، شوف الله أكبر تعظيما لحرم الله جل وعلا، خرج إليه الإمام ولا يأذن له في الدخول. فإن دخل منهم داخل الحرم أخرج، فإن كان عالما عن ذلك لا يجوز عذر، وإن كان جاهلا نهي عن العودة، فإن عاد عذر. فإن صارحه الإمام على الدخول إلى موضع من الحرم بعوض لم يجوز، فإن دخل إلى ذلك الموضع أخذ منه الإمام العوض المشروط عليه لأنه قد حصل لهم معوض. وإن دخل إلى دون ذلك المكان استحق عليه من العوض بقدر ما دخل. فإن مرض أخرج وإن مات لم يدفن فيه جفته أعظم من دخوله، فإن دفن فيه نبش وأخرج على الحل إلا أن يكون قد تقطع فلا يخرج. عليكم السلام وبركاته أستاذ رواس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات منهم ودفن فيه قبل الفتح. إذا ثبت هذا فإن الحرم من طريق المدينة يعرف ثلاثة أيام أميال ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال. رب لا عز لهم إلا بالدين. ومن طريق العقال على العراق على تسعة أميال، ومن طريق نجد على عرفة إلى تسعة أميال أيضا، ومن طريق جدة عشرة أميال. وأما سائر فرع وأما سائر المساجد فلا يجوز للكفار دخولها بغير إذن المسلمين لأنهم ليسوا من أهلها. فإن استأذن أحد منهم مسلما في الدخول فإن كان الأكل أو النوم فلم يأذن له لأن هذا ابتذال للمسجد والمسجد له حقه التعظيم. نعم. وإن كان الاستماع القرآن أو علم أو ذكر أذن له في الدخول طمعا في إسلامه يبقى هذه العلة. روى أن عمر بن الخطاب اجتاز باب أخته فسمعها تقرأ سورة طه فأسلم. وقال جويل بن مطعم سمعت القرآن فكاد قلبي أن يتصدع فأسلمت. فإن كان دخول في المسجد فيه هذه المصلحة اسمع القرآن واسمع الذكر أو يرى أخلاق المسلمين كما حبس أن يسلم وربط ثمامة في سلاة المسجد ورأى من أخلاقياتهم العظيمة فأسلم. وكذلك إن كان له حاجة للمسلم في المسجد أو للمسلم إليه حاجة فذا جاز له أن يدخل. وإن قدم على الإمام وفد من المشركين فإن كان المسلمين فضول منازل أنزلوهم فيها، وإن لم يكن لهم فضول منازل وكان الإمام دار مرسوم للوفد أنزلهم فيها، وإن لم يكن لهم شيء من ذلك جاز له أن ينزلهم في المسجد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شد ثمامة بن أثال إلى سارية المسجد. وهل يجوز للمسلم أن يأذن الكافر الجنوب في دخول المسجد في وجامع؟ هذوما لا يجوز، لأنه إذا منع المسلم الجنوب، على الراجح الصحيح طبعا، إذا منع المسلم الجنوب من دخول المسجد وإقامته، فلا أن يمنع الكافر الجنوب من دخوله أولى بذلك. والثاني يجوز له، لأن الكافر لا يعتقد تعظيمه فلم يمنع منه، والمسلم يعتقد تعظيمه فمنع منه. وصحيح الأول أنه لا يجوز دخول المسجد، فإن دخل الكافر المسجد بغير إذن ولا حاجة له إلى مسلم فيه عذر إن كان علما، ولا يعذر إن كان جهلا، بل ينهى عن ذلك. فإن عاد عذر، لما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان على المنبر فنظر مجوسيا دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه. الله أكبر، اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. والخراسانيون يقولون إن شرط أن شرط عليه أن لا يدخل عذره، وإن لم يشرط عليه فليعذره في وجهان، والمسألة على اجتهاد الإمام. مسألة ويمنع أهل الحرب من دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام. طبعا هم محاربون، ولأن في دخولهم ضررا على المسلمين، لأنهم يتجسسون أخبارهم، يطلعون على عوراتهم، وربما اجتمعوا وغلبوا على شيء من بلاد الإسلام، فإن دخل منهم رجل من دار الإسلام سئل فإن قال دخلت بغير أمان ولا رسالة كان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، له ثلاث أمور. لأن عمر رضي الله عنه أرضاه لما رأى أبا سفيان أراد أن يضرب عنقه، وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا أمان ولا إيمان. فقال عباس قد أمنته، وإن قال دخلت برسالة قبل قبل قوله، ولأن القول قوله، ولأنه يتعذر إقامة البناء على رسالة. وإن قال دخلت بأمان مسلم في وجهه يقبل قوله، لأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان، والأصل حق دمه. والثاني لا يقبل قوله لأنه لا يمكنه أن إقامة البينة على الأمان، والأول أصبح صراحة والحفاظ على الدماء أيضا من مقاصد الشريعة. أختم بفضل الله تعالى هذا في باب صفة عقد الذمة، لننتقل إلى الهدنة، ولا إن شاء الله يعني خلاص أنا الهدنة، وبعد الهدنة سندخل على الحدود، خراج السواد، وبعد ذلك الحدود بفضل من ربنا ونعم. هدنة، خراج السواد، الحدود، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب. ما أسعدني قلبي لا يحتمل ربي، اللهم لك الحمد حتى رضا لك الحمد الرضي. فرعا وإذا أخذ الإمام من أهل الحرب العشر أو من أهل الذمة نصف العشر كتب لهم كتابا بما أخذه. طبعا احنا قلنا بأنه الإمام يعني إذا أدخل أهل الحرب كما فعل عمر بن الخطاب يأخذ منهم العشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك وأعز بك الدين. قال إذا أخذ الإمام من أهل الحرب العشر أو من أهل الذمة نصف العشر كتب لهم كتابا بما أخذه، لأنه ربما مات الإمام وخلفه غيره فيطالبهم، فإذا كان معهم كتاب لم يطالبهم بشيء. قال الشافعي أحب للإمام أن يحدد في كل وقت وثائق أهل الذمة وأهل الحرب بما كان بينهم من ذمة وجزية وأمان، وفي أي وقت استوفى ذلك ليكون ظاهرا يرجع إليه. اللهم لك الحمد حتى الحمد رضي. ويشهد على ذلك، لأنه ربما مات الشهود الأولون كما يستحب للقضاة تجديد السجلات والوقوف والإشهاد عليها كلما مضى وقت يخاف في موت الشهود لئلا تنسى شروطها. سبحان رب العظيم، ليتنا نفعل ذلك. اللهم اجعله خالصا لوجه الله الكريم. اللهم امين يا رب العالمين. جيد، ولله الحمد والمنة، هذه نعمة النعماء. لا اشكرها الا من ما اعرف قدرها. اذا لو في اسئلة تفضلوا. القنوت، لأنهم رأوا أن القنوت بدعة. ماذا أفعل؟ أنت شافعي أكيد المذهب، المسألة خلافية، والأولى لك ألا تؤلب الناس عليك، الأولى لك ذلك، الأولى لك أن يعني أن تعمل ما يكون وفقا للجميع. فسنة الظهر، السنة تابعة للفرض، فإن كان الفرض سريا السنة تكون سرية. نعم. رجل استدان من آخر مالا ليرة سورية، فلما جاء الدائن إلى المدين قال له ما عندي فأمهلني، فقال له أمهلك ولكن نحسب المبلغ على الدولار وترد لي دولارا ليضمن دينه. لا هذا ما يجوز له ذلك، هذا ما يجوز له ذلك. وإن كان الصرف في الزمن، الصرف في الزمن له ضوابط. ما هذا؟ أنا ما أدري، هذه بتطلع مني، أنا أصابعي تعبانة شوية، فأنا أفرد إصبعي كده أجربها في اليد المريض فيها فتضرب في هذه القلب فيطلع لكم، عشان تبقوا فاهمين هذا. رضي الله عنك يا منال، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. باب ما يكره من طرق